تمام. السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهنية وبدون تسييس. القوات الروسية تعلن وقفا لإطلاق النار في مدينتين شرقية أوكرانيا للسماح بإجلاء المدنيين منهما. والرئيس الأوكراني يندد برفض الناتو طلب كييف إقامة منطقة حظر جوي في أجواء بلاده. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الوثائق التي سيتم تبادلها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل العالقة ستنتهي بحلول شهر حزيران يونيو على أبعد التقدير. وشدد إسلامي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير المنظمة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على أن القضايا يجب حلها بإجراءات طبيعية، لافتا إلى ضرورة تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقة مهنية بعيدا عن التسييس وعدم تأثرها بأي ضغوط خارجية وسياسية. من جهته قال غروسي أنه أجرى محادثات مثمرة مع إسلامي، فيما أشار إلى وجود عدد من الأمور المهمة العالقة ينبغي حلها وتوضيحها من قبل الجانبين. وحول محادثات فيينا لإلغاء الحظر، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور هادي محمدي.
المفاوضات بدأت قبل 11 شهرا بمراحل مختلفة. قسم من هذا المفاوضات بدأت في عهد الدكتور روحاني ووصلت إلى وسط الطريق، لكن ما انتهت، وخاصة ما دخلت إلى الموضوعات الأساسية، لكن استمرت في عهد دكتور رئيسي بمفاوضات جدية بفريق جديد برئاسة دكتور باقر يعني، وبدأت بمحاولات مختلفة من قبل الفريق الإيراني بإضافة ابتكار عمل معين بمسار المفاوضات وإعطاء المقترحات جديدة لإيجاد حلول على طريق المفاوضات. لكن الفريق الأمريكي بدأت من منزل يعني بداية المفاوضات المرحلة الثانية بمناورات وسيناريوهات مختلفة التي لا ما كان منطبقا على مسار المفاوضات. مثلا طلب الطلبات زيادية غير مرتبطة بمفاوضات النووية في موضوع الصواريخ وموضوع النفوذ على صعيد المنطقة وموضوعات أخرى التي لا يرتبط بمسار المفاوضات. بمراحل مختلفة بدأت سيناريو جديد من قبل الأمريكيين يعني تخفيف التعهدات والالتزامات الطرف الأمريكي مقابل التزام الكامل للطرف الإيراني، وهذا المسألة ما قبلت من قبل فريق الجمهورية الإسلامية، واستمرت بمقترحات معينة من قبل الفريق الإيراني، وتقدمت حتى وصلت إلى آخر المطاف الذي يوجد هناك موضوعات أساسية.
كشفت القوات الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية لأول مرة عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض بحضور القائد العام لحرس الثورة. وحضر القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي مراسم تشييد القاعدتين التي تضم منظومات صواريخ أرض-أرض بمعدات متطورة وطائرات مسيرة هجومية قادرة على اختراق شبكات الرادار والدفاعات المعادية. وخلال تفقده لهاتين القاعدتين أكد اللواء سلامي امتلاك قوات الحرس لأسلحة فعالة بالقدر الكافي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية موافقتها على وقف إطلاق النار بهدف فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مدينتي ماريوبول وفورنوفاخا جنوب شرقي أوكرانيا. وصرحت الرئاسة الأوكرانية أن سلطات البلاد وافقت على إيقاف القتال لإخراج المدنيين من هذه المنطقتين، موضحا أن العمل جار تدريجيا لإضافة مناطق أخرى إلى قائمة الإخلاء. إلى ذلك قالت مصادر عسكرية روسية أن القوميين الأوكرانيين يمنعون الأهالي والأجانب بالقوة من الخروج، مشيرة إلى عدم وصول أي شخص من المدينتين ذاتهما للممرات المحددة منذ إعلان الهدنة بسبب رفض الموالون للغرب تشكيل قوافل إنسانية لإجلائهم. وللمزيد حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
أزيز رصاص المعارك يكسر صمت المدن الأوكرانية التي باتت خاوية على عروشها من ساكنيها. مدينة سومي البوابة الشرقية للعاصمة كييف تشهد معارك شوارع، كما أطلقت صافرات إنذارها تحذيرات من ضربات جوية. الواشنطن بوست تحدثت عن تقدم سريع للقوات الروسية نحو كييف من محور الشرق، خبر يتنافى مع إعلان الدفاع الأوكراني وقف تقدم القوات الروسية في عدة محاور منها ضواحي العاصمة كييف. القوات الروسية يبدو أنها بدأت استراتيجية الحصار من خاركييف شرقا والعاصمة كييف في الشمال إلى ماريوبول ومينائها الاستراتيجي جنوبا، والتي أعلنت فيها موسكو اليوم وقفا لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين منها ومن مدينة فولنوفاخا إلى الشمال منها بعد مشاورات بين كييف وموسكو، وسط توقعات غربية بزيادة موسكو وتيرة هجماتها على المراكز السكانية وقصف المدن الأوكرانية حتى الاستسلام. توقعات ربما ما تتقاطع مع إعلان الدفاع الروسي أن قواتها تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا. كييف تتهم موسكو باستخدام المدنيين دروعا بشرية، لترد موسكو باتهام القوميين الأوكرانيين بنشر راجمات الصواريخ وسط المباني في خاركييف واحتجاز السكان، في اتهامات تبدو تبريرا لطول فترة المعارك في المدينة دون حسم. حرب تصريحات ونفي تخوضها القوات المتحاربة، فمع إعلان الأركان الأوكرانية تدمير 39 مقاتلة و40 مروحية روسية، قالت الدفاع الروسية إنها دمرت أكثر من 2000 منشأة عسكرية أوكرانية وطائرات ودبابات ومدفعية. وفيما تؤكد كييف سيطرتها على معظم المدن، أعلنت موسكو عن سيطرتها على 10 بلدات جديدة. الغرب الذي عولت عليه كييف كثيرا في معركتها ما زال مصرا على اقتصار دوره في تسليح وتقوية القوات الأوكرانية. الخارجية الأوكرانية قالت إن قواتها تعتمد على مساعدات حلفائها المستمرة، وأن هذه التعزيزات ستوزع على الجبهات، تعزيزات قالت مصادر أمريكية إنها ضمت معدات خاصة بقتال المدن، إضافة لأنظمة صواريخ ستينجر وأسلحة فتاكة ومعدات حماية.
ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفض حلف الناتو طلب فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، معربا عن أسفه لقرار المتعمد الذي اتخذه حلف الناتو. من جهته حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال مع المستشار الألماني أولاف شولتز القوى الغربية مسؤولية تفاقم الأزمة في أوكرانيا، كونهم غضوا الطرف عما أسماه الإبادة الجماعية في دونباس لمدة 8 سنوات. تواصل قوات الجيش الأمريكي تحركاتها للحدود بين العراق وسوريا بطريقة غير قانونية لنقل المعدات العسكرية أو سرقة الخيرات السورية. وأفادت مصادر سورية أن الوحدات الأمريكية نقلت مؤخرا رتلا عسكريا يفوق 40 آلية من قاعدته في ريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي. وذكرت المصادر أن الجيش الأمريكي أدخل أيضا عدة شاحنات محملة بمعدات عسكرية لقاعدته في منطقة التنف الواقعة ضمن منطقة البادية، حيث تعتبر هذه البقعة مقرا لانطلاق العصابات الإرهابية وبدعم وتدريب أمريكيين. ضبطت القوات الأمنية العراقية وكرين للإرهابيين في محافظتي كركوك وديالة. وقالت خلية الإعلام الأمنيين الوكرين تم ضبطهما في قضاء الحويجة، واحتويا على صواريخ كاتيوشا وقنابر هاون وأكداس للعتاد من مخلفات عصابة داعش الإرهابية. وفي محافظة صلاح الدين تم العثور على 10 قنابر طائرات، وذلك خلال تفتيش قوة من الشرطة منطقة خزرج بقضاء الضلوعية. على صعيد آخر، خرج من الأراضي السورية رتل عسكري أمريكي مؤلف من 40 آلية محملة بالمعدات العسكرية ترافقها مدرعتان ليدخل الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي ثم ليتجه نحو شمال العراق. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية تابع تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ضبط وكرين للإرهابيين احتويا على أكداس للعتاد من مخلفات عصابات داعش، الأول في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك والثاني في قضاء بلد روز ضمن محافظة ديالة. ووجد في الوكرين 20 قنبرة هاون عيار 60 ملم وخمسة صواريخ كاتيوشا محلية الصنع و20 مسطرة تفجير وعبوتان ناسفتان وعدد كبير من مخازن العتاد ومواد لوجستية مختلفة، كما تم ضبط صاروخ حربي يبلغ طوله 2.30 سنتيمتر. إلى ذلك ولمن استغلاله مرة أخرى دمرت قوة من الحشد الشعبي اليوم السبت وكرا لعصابات داعش يضم قنابر هاون بعملية أمنية في قرى جبل سينو قرب سنجار. على صعيد آخر، أعلنت أمانة بغداد إزالة أكثر من 11600 تجاوزا من المسقفات غير النظامية ضمن حملة عبير بغداد، وشملت الحملة إزالة المخالفات والتجاوزات على الأرصفة والشوارع العامة من دون المساس بأصحاب البسطات من الفقراء وذوي الدخل المحدود. على صعيد ثاني، أدان المرجع الديني الكبير في العراق سماحة آية الله السيد علي السيستاني جريمة التفجير الإرهابية التي طالت مسجدا لأتباع أهل البيت عليهم السلام في مدينة بيشاور الباكستانية وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى خلال أدائهم صلاة الجمعة. وقال بيان لمكتب المرجعية أن الحوزة العلمية في النجف الأشرف والمرجعية العليا إذ تنددان بهذه الجريمة البشعة تدعوان الحكومة الباكستانية إلى التصدي للظلم وجرائم الجماعات الإرهابية وأن لا تسمح بتعرض التجمعات الدينية لمثل هذه الهجمات الوحشية التي ترتكبها الفرق الهمجية المتطرفة. سياسيا، عقد مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي جلسته الثالثة بحضور 265 نائبا للتصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وتشكيل اللجان البرلمانية الدائمة. وصوت أعضاء المجلس على فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية ب203 نواب فيما رفض التصويت 62 نائبا. وكانت المحكمة الاتحادية ألغت التمديد السابق الذي أعلنته رئاسة البرلمان مؤكدة أن حق إعادة الترشيح لمجلس النواب وليس للرئاسة فيه. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت في عدد من مدن الضفة الغربية مع قوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام. واستهدف الفلسطينيون مركبات المستوطنين بالحجارة على الشارع الذي يمر بالقرب من بلدة عزون شرقية قلقيلية، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال إلى استدعاء قواتها وبكثافة إلى المنطقة. هذا وقد كان مسرح الاشتباكات قرية كفر قدوم بقلقيلية وقرى أخرى إضافة إلى مخيم عايدة ببيت لحم وحي جبل الطويل بالبيرة وبلدتي بيتة وبيت دجن وقريوت بنابلس ومنطقة باب الزاوية بالخليل. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهنية وبدون تسييس. القوات الروسية تعلن وقفا لإطلاق النار في مدينتين شرقية أوكرانيا للسماح بإجلاء المدنيين منهما. والرئيس الأوكراني يندد برفض الناتو طلب كييف إقامة منطقة حظر جوي في أجواء بلاده. في أمان الله.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع العقل، تلك الطاقة الخلاقة التي ميز الله تعالى بها الإنسان عن غيره من الكائنات والمخلوقات. وبالعقل استطاع الإنسان أن يبني الدنيا ويكتشف أسرار العلوم ويطور الصناعة والزراعة وأساليب العيش، وإنما يتفاوت الناس ويتفاضلون بعقولهم وما يحملون من تجارب وعلوم وقيم اجتماعية وأخلاقية وغيرها. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: العقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظك. وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام: صف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. عزيزي المستمع، العقل هو ما يدرك به الإنسان العواقب ويميز به بين الحسن والقبح والخير والشر، وهو قوة وطاقة لها قابلية على التفكير والاستدلال والربط بين المقدمات والنتائج. وبالعقل عبد الله تعالى، فلولا وجود العقل لما عرف الإنسان ربه ولما صدق الأنبياء والمرسلين، حتى قيل: النبي أمر ظاهر والعقل نبي باطن. فهناك نبي ظاهر يبعث للبشرية من بين الناس ويؤمر الناس باتباعه، وهناك نبي باطن وهو العقل. وإنما يتفاوت الخلق بعقولهم لا بأجسامهم وصورهم وقدراتهم البدنية. ونحن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم أن الكثير من المدركات والحقائق الدينية والدنيوية لا يمكن أن يتوصل إليها إلا أصحاب العقول وذوي الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب. كما نلاحظ أن الكثير من العقلاء اجتنبوا عبادة الأصنام في الجاهلية بعد أن قادهم تفكيرهم الدقيق إلى عدم جدوى عبادة الأحجار والتماثيل، كما أن بعضهم اجتنب الكثير من المحرمات كشرب الخمر والزنا والكذب وغيرها بعد أن فكروا وتوصلوا إلى قبح هذه الخصال وشدة ضررها على الإنسان. وهؤلاء لما جاء الإسلام كانوا أول المبادرين للإيمان بالرسالة الجديدة. فالعقل هو الذي يميز الإنسان عن غيره من سائر المخلوقات، ولولاه لما كان الإنسان إنسانا. يقول الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان.
يا قلب أطلع عن هوى الدنيا فما فيها سواها مساعي.
مستمعينا الكرام، يشترط العقل في الكثير من الأحكام والمسائل الشرعية، فيشترط العاقل في المؤذن، فلا بد أن يكون المؤذن بالغا عاقلا ذكرا. أما الصبي المميز ففي الاجتزاء بأذانه وإقامته إشكال. نعم يمكن أن يؤذن للصلاة ولكن لا يجتزأ بأذانه. كما يشترط العقل في وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة في مال المجنون. ويشترط العقل أيضا في المتعاقدين، فلا يصح عقد المجنون وإن كان قاصدا إنشاء البيع. وكذلك في الموصي أيضا يشترط العقل، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال الجنون والإغماء والسكر. أما إذا أوصى في حال العقل ثم أصيب بالجنون أو الإغماء أو السكر، في مثل هذه الحالة وصيته صحيحة ولا تبطل بمثل هذه الأمور الطارئة. وهناك الكثير من المسائل في العبادات والمعاملات والإيقاعات والعقود يشترط فيها العقل.
كان ابن سينا جالسا عند أحد الحدادين، فجاء طفل صغير وقال للحداد: أمي تقرئك السلام وتقول لك: أريد جمرة أشعل منها النار في موقدنا. فقال الحداد للطفل: اذهب وأحضر إناء أضع لك فيه الجمرة. فتأمل الطفل قليلا ثم أحضر حفنة من تراب وقال للحداد: ضع الجمرة على التراب، لأن منزلنا بعيد ولا داعي للذهاب إليه. فأعجب ابن سينا بالطفل وقال له: كيف عرفت أن التراب يعزل الحرارة؟ فقال الطفل: لا تستغرب من ذلك أيها العالم، فإن في بلدنا الكثير من الأطفال الأذكياء، ولكن قدر لنا أن نكون كادحين، فتبرز أنت وأمثالك. ثم أدار وجهه وانصرف. مستمعين الكرام، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، ومن ازداد عقلا وحكمة ازداد من ربه قربا. ومن علامات العاقل أن ينظر في العواقب ويستفيد من التجارب، وأن يكون لسانه وراء عقله، فلا يتكلم إلا بعد تفكير ونظر وروية. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن. مضت معنا وإياكم مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نمر عليها إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى هذا المقطع من دعاء الإمام سلام الله عليه، وهو قوله عليه السلام:
وداف لها من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق، ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق.
في هذا المقطع المبارك من الدعاء الكريم للإمام السجاد سلام الله عليه يركز على ساعات الموت وساعات الميت، وهذا أيها الإخوة الكرام مرتبط بالقرآن الكريم، لأننا أشرنا في مقاطع سابقة وفي حلقات سابقة من هذا الدعاء الكريم، أشرنا إلى أن القرآن له آثار وله بركات وله مواقف يحتاجه الإنسان فيها. الإنسان يحتاج إلى أن يقف القرآن إلى جنبه في بعض الساعات العسيرة والمريرة التي يمر بها، خصوصا بعد رحيله من الحياة الدنيا. صحيح أن آثار القرآن الكريم وبركات القرآن ومواقف القرآن تشمل الحياة الدنيا والحياة الآخرة. الإنسان الذي يعيش مع القرآن الكريم والذي يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن أو يعمل بالقرآن يرى بركات القرآن في الدنيا، ولكن بركاته وآثاره الكبيرة والخطيرة يراها الإنسان في الحياة الأخرى، وخصوصا في بداية رحيله من الحياة الدنيا وانطلاقه من الحياة الدنيا إلى الآخرة في ساعة الموت، الموت الذي يمثل لحظة الفراق، فراق الإنسان لحياته الدنيا ورحيله عنها وإقباله على حياة أخرى جديدة وغريبة عنه لا يعرف منها شيئا. الموت فيه مرارات، الموت فيه صعوبات كثيرة أشار إليها الإمام السجاد سلام الله عليه في المقاطع السابقة، وعلقنا عليها أيضا، سواء في ذلك ترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي، أو تجلي ملك الموت لقبض الأرواح، أو وحشة الفراق ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق. هذه الفقرات يبين بها الإمام سلام الله عليه كرب الموت وشدائد الموت وصعوبات الموت، ثم يستمر في ذلك يقول: وداف لها، يعني الموت أو ملك الموت، وداف لها ملك الموت يعني من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق. وداف لها من ذعاف الموت، الذعاف يقال سم ذعاف أو سقاه سما ذعافا، يعني سما شديد الخطورة وبالغ في الخطورة. السم إذا كان سما خطرا وكان سما ناقعا يسمى ذعافا، فالكأس الذعاف هي الكأس المليئة المترعة بالسم القاتل، بالسم الناقع، بالسم الشديد والسم الخطير. الإمام سلام الله عليه يعبر عن حالة الموت، وهذا التعبير تعبير مجازي أيها الإخوة الكرام، تعبير كنائي، يعبر عن استلاب ملك الموت لروح الإنسان، يعبر عنه بأنه يسقيه كأسا من السم، كأنه ملك الموت يسقيه كأسا من الموت مسمومة المذاق، فكأنه الموت جرعة مسمومة، مسمومة المذاق، شديدة المذاق، خطيرة المذاق. وهذا أشرنا إليه فيما سبق، وألمحنا أن الموت بالنسبة لبعض الناس، ليس لكل الناس، لبعض الناس الكفار مثلا، الملحدون الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، الذين ينكرون توحيد الله وينكرون المعاد وينكرون الرسالة، أو أولئك الذين يؤمنون ببعض هذه الأمور ولكن عملهم ليس عملا صالح، وعملهم عمل طالح، يعملون السيئات، يقترفون المعاصي، لا يبالون، يستهترون بالطاعات وبالفرائض الإلهية، مثل هؤلاء الناس يكون الموت عليهم شديدا، وشدة الموت لا تتصور. الإمام السجاي يبين، يقرب أن المعنى أنه الإنسان بتجرعه لكأس الموت كأنه يتجرع كأسا ذعافا مسمومة. كيف الإنسان إذا تجرع كأسا من السم، وكان هذا السم سما قويا سما ذعافا، كيف أن هذا السم يقطع أحشاء الإنسان؟ الإنسان المسموم إذا كان السم خطير وشديد وذعاف لا يحتمل هذا السم، فكيف يعاني وكيف يتألم الإنسان عندما يشرب كأسا مسمومة كأسا ذعافا؟ الموت كذلك. ولكن هذا أيها الإخوة تشبيه، مجرد تقريب للصورة، وإلا الموت كما تحدثنا بعض الأخبار الشريفة وأصعب من ذلك وأمر من ذلك بكثير بكثير، لا نتصوره أبدا. على الناس الذين لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون باليوم الآخر، أو الناس اللي يسمون مؤمنين ولكنهم في الواقع أناس مستهترون بالفرائض، مستهترون بالذنوب، لا يعبؤون بأوامر الله ولا بنواهي الله. ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق، وداف لها من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق، ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق. هذه الساعة إذن هي اللحظة المهمة أيها الإخوة الكرام في حياة الإنسان، وحياة الإنسان فيها ثلاث لحظات مهمة. اللحظة الأولى يوم تلده أمه، يوم يخرج إلى الحياة الدنيا، واللحظة الثانية يوم يخرج من الحياة الدنيا بالموت، واللحظة الثالثة يوم يخرج من قبره إلى القيامة. هذه أصعب ساعات يمر بها الإنسان، ولهذا ورد في القرآن الكريم: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لماذا؟ لأن هذه الساعات من أشد الساعات على ابن آدم. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: إلهي في هذه الساعات الشديدة، وخصوصا في ساعة الموت، اجعل الموت هينا علينا، اكفنا شر الموت وخطر الموت ومرارات الموت وغصص الموت ببركة القرآن الكريم. نسأل من الله تبارك وتعالى ذلك، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام المهدي عليه السلام: ما أرغم الشيطان بشيء مثل الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان. وقال الإمام الصادق عليه السلام: أن طاعة الله عز وجل خدمته في الأرض، وليس شيء من خدمته يعدل الصلاة. فمن ثم نادت الملائكة زكريا وهو قائم يصلي في المحراب. وكما كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار أكثر المؤكدين أهمية الصلاة، فإنهم في ذات الوقت كانوا أشد المحذرين من ترك الصلاة والاستخفاف بها. فها هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول في من يؤخر صلاة الفجر إلى أن ينقضي وقتها: ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن تنقضي النجوم. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: أن العبد إذا صلى في وقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية تقول: حفظتني حفظك الله. وإذا لم يصلها لوقتها أو لم يحافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله. كل هذه الأحاديث الشريفة تركز على الصلاة كونها الحبل المتين الذي يربط بين العبد وربه، كونها أفضل وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحمده على نعمه السابقة التي أنعمها علينا. ومن أهم شروط الصلاة الطهارة وحضور القلب والخشوع والإحساس بالتواضع. وكل الأحاديث والروايات المروية عن النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام إنما تؤكد أن مفهوم الصلاة هو أكبر بكثير من عدة حركات رياضية ولقلقة لسان، بل إن الصلاة هي الوسيلة التي تمنح الروح فرصة العروج إلى الملكوت الأعلى والتقرب إلى خالق الكون والخضوع لإرادته وقدرته. وقد جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. أيها الأخوة والأخوات، كان الشهيد بروجردي أحد قادة الجيش أيام الحرب المفروضة، حينما اضطر القادة إلى التفكير في وضع خطة لاقتحام أحد مواقع العدو. ففي الوقت الذي كان الجميع جالسا يفكر في إعداد خطة تضمن نجاح الهجوم، جلس الشهيد بروجردي متوجها نحو القبلة لأداء صلاة الليل التي كان يواظب عليها حتى في أصعب المواقف. فالجميع بدأ يستسلم للنوم إلا الشهيد بروجردي الذي أخذ في الابتهال إلى الله عز وجل طالبا منه التأييد والنصر. وفي صباح اليوم التالي استيقظ الجميع على صوت الشهيد الذي كان يتلو آيات من القرآن الكريم. وبعد أن أدى صلاة الفجر شرع الشهيد بروجردي يشرح الخطة التي أعدها ليلا بعون من الله، حيث رحب الجميع بهذه الخطة التي كان سلاحها الإيمان والتوكل على الله والاستعانة به. وبعد نجاح الخطة وانتظار الخطوة التالية ذهب الشهيد بروجردي كعادته لأداء صلاة الليل، ولكن هذه المرة لم يكن وحده، فقد أبى الجميع أن يستسلموا للنوم من دون أن يصلوا لله شاكرين المولى على نصره وتأييده لهم. وبالفعل فقد أحيوا تلك الليلة إلى الصباح بالدعاء والصلاة التي كان سببا للنصر. كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه شديد الحرص على أداء الصلاة في أول وقتها، ولم يترك صلاة الليل حتى وهو في المستشفى يعاني من المرض، حتى في الأيام الأخيرة من عمره الشريف. فقبل ليلة من وفاته كان رضوان الله تعالى عليه يستيقظ كل ساعة ليسأل عن الساعة ووقت الصلاة. عزيزي المستمع، نقل أحد الأسرى الإيرانيين إحدى ذكريات فترة أسره في العراق قائلا: قرر المسؤولون العراقيون أن يرسلوا جميع الأسرى الإيرانيين إلى زيارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف الأشرف على دفعات متعددة، وحينما وصل الدور إلى مجموعتنا رفضنا الذهاب لزيارة العتبات المقدسة، فقد علمنا أن المجموعة التي سبقتنا إلى الزيارة لم تتمكن من أداء صلاة الفجر، حين رفض المشرفون على السفر إيقاف السيارة لأداء الصلاة. كان صعبا جدا بالنسبة لنا أن نترك صلاة الفجر الواجبة في سبيل زيارة مستحبة، على الرغم من أن زيارة العتبات المقدسة كانت أمنية عظيمة بالنسبة لنا. ولعلمنا أن المسؤولين لم يسمحوا لنا بالتوقف أثناء الطريق لأداء صلاة الفجر، فقد قررنا أن نغض الطرف عن زيارة مستحبة في سبيل أداء صلاة واجبة. أيها الأخوة والأخوات، إن استقبال الصلاة استقبالا لائقا، والبدء بها بنشاط وشوق ورغبة، ثم توديعها كما ينبغي ويليق بها، مؤشر ودليل على الاهتمام والعلاقة والحب لها، ودليل على قبولها، تقول الآية الكريمة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فبعد انتهاء الفريضة والعبادة الواجبة يأتي دور الدعاء والمناجاة المستحبة، حيث يستجاب الدعاء في مواضع معينة. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: في الوتر، وبعد طلوع الفجر، وبعد الظهر، وبعد المغرب. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 7 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 7:10 فليتنافس المتنافسون، نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 8 تماما. عند 8:11 عراق الرافدين، وفي الساعة 8:46 الإنتاج الإيراني. عند 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. عند 10 تماما صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية بفقراته المختلفة، يمتد معكم على مدى ساعة كاملة. في الساعة 11 تماما يقدم لحضراتكم حصاد المساء. غيض من فيض في الساعة 11:25، عند 11:29 ألوان ثقافية. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 12 تماما، ويلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ محمد الشوكي، وموضوعها سر خلود الإمام الحسين وثورته المباركة.